Podcast Salt. قبل ما تخلص سنة 2021 على خير وهدات بال، مرأت علينا فيديوهات لخلافات جرت تحت قبة البرلمان الأردني. جولة تعديلات دستورية شملت مواد عديدة، 30 مادة بالتحديد. من برا وبدون ما ندقق بالتفاصيل، ممكن يهيئ إلنا أن التعديل الأكثر جدلاً هو إضافة كلمة الأردنيات بعد الأردنيين في إحدى المواد، على أساس رح تنحل مشكلة الأردنيات بهذا التعديل يعني. لكن لو بنقرب شوي، بنلاقي أنه هذا التعديل هو بس قطرة في بحر تعديلات عديدة أخرى ممكن تغير الحياة السياسية في الأردن للأحسن ولا للأسوأ؟ أبصر. عشان نحاول نفهم الطبخة قبل ما ناكلها، اجتمعنا في حوار مع المحامي والخبير الدستوري عمر العطعوط لنحاول نفهم الموضوع منه. قدمت الحكومة الأردنية لمجلس الأمة بتعديلات على الدستور لاستكمال ما أسمته منظومة التحديث السياسي. على إثرها شهد الفضاء العام الأردني في الأسابيع الأخيرة جدال واسع وحاد، منقسمين ما بين مؤيد يرى فيها حماية لمؤسسات الدولة من التقلبات السياسية، ومعارض يرى فيها عبثاً بالمبادئ اللي بيستند إلها الدستور الأردني، خاصة بعد وضع التعديلات على جدول أعمال جلسات مجلس النواب وبدء التصويت عليها. بنحاول في هاي الحلقة تشكيل فهم أوسع لما يجري وش اللي بتعنيه هاي التعديلات وأثرها على السلطات التشريعية والتنفيذية والحياة العامة، ورح يكون معنا المحامي والخبير الدستوري عمر العطعوط. أهلا وسهلا فيك أستاذ. أهلا فيك ستي. بالبداية حكي لنا ما موقع الدستور من المنظومة التشريعية وما دوره في تحديد طبيعة النظام السياسي وشكل الدولة وإنشاء سياساتها العامة.
شكرا لكم، مساء الخير للجميع. الدستور زي ما كلنا بنعرف هو أعلى التشريعات، يعني أعلى من القوانين العادية، أعلى من الأنظمة، فهو يسمو على كل القوانين وهو بسموه القانون الأساسي أو القانون الأم لكل القوانين في الدولة. ووظيفة الدستور هو بحدد كيفية ممارسة السلطات اللي بحددها ذات الدستور لمهامها، بحدد نظام الحكم السياسي في البلاد، وبحدد حقوق الأفراد وحرياتهم. وإحنا دستورنا اللي بنحكي عنه اليوم، دستور اللي تم سنه عام 1952، هو دستور تم الاتفاق عليه بطريقة العقد أو التعاقد بين الملك وممثلي الشعب آنذاك، على أنه يكون هذا الدستور يقوم على مبدأ النظام النيابي الملكي الوراثي. هذا النظام زي ما كلنا بنعرف مش اختراع أردني، هذا نظام عالمي موجود، مدارس فقهية من مئات السنوات. أهم مبدأ في هذا النظام هو أن الشعب هو مصدر كل السلطة، والملك يملك، والملك يكون من خلال التوارث في أسرة الملك عبد الله الأول. هذا أهم مبدأ. قصة أنه الشعب هو مصدر السلطة هذا مبدأ كبير جدا فينا نحكي فيه بالتفصيل، ولكن هذا المبدأ الأساسي أنه لا يجوز أن يمارس أحد أي سلطة ما لم يكن منتخبا من الشعب الأردني.
تمام. طب لما بدنا نحكي التعديلات الدستورية، كيف تعرف التعديلات الدستورية وكيف تتم في الأردن وما الأسباب التي تجيز حصولها؟
الأصل أنه دستورنا أخذ، يعني مش دستور مرن فيما يتعلق بالتعديلات. احنا بنعرف القوانين العادية يتم تعديلها من خلال مجلس الأمة ومصادقة الملك بالإرادة الملكية، ولكن الفرق بين الدستور والقوانين العادية انه القانون العادي اذا مجلس الأمة اقره وطلع للملك مشان الإرادة الملكية لإنفاذه ولم يوافق الملك على هذا التعديل، يعود هذا القانون الى مجلس الأمة اذا اصر عليه بأغلبية ثلثين يصدر بدون إرادة ملكية. فبالتالي موافقة الملك على القانون العادي ليست شرطاً وجوبياً لنفاذه. الدستور مختلف، الدستور هو الوثيقة الوحيدة اللي الدستور ذاته حدد طريقة تعديلها أنه يجب أن يوافق عليها ثلثي أعضاء مجلس الأمة ويصادق عليها الملك، يعني ما بتسري إلا بموافقة مجلس الأمة والملك. هذا الفرق بالتعديلات بين القوانين العادية والدستور. طبعا الاصل انه الدستور تعديلاته تكون في 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 حدودها الدنيا، يعني اقل شيء، يعني لانه هذا ما اتفقوا عليه الشعب والملك في مرحله معينه، وبالتالي لا يجوز التعديل الا اذا طرأت ظروف استثنائيه غير اعتياديه. احنا للاسف دستورنا تم تعديله عشرات المرات، وكل التعديلات كانت من عام 57، بديش أدخل بتفاصيل تاريخية، لغاية نحكي 2011. كانت معظم هذه التعديلات هدفها فقط محاولة يعني التنصل من فكرة أن الشعب هو مصدر السلطة، فتم تغييب مجالس النواب فترات طويلة وما إلى ذلك من تعديلات يعني كثيرة اللي حدثت على الدستور خلال هاي الفترة. بال2011 ومن خلال الضغط اللي كان في الشارع آنذاك وتحرك القوى المختلفة، تم إجراء تعديلات دستورية، العديد منها كان إيجابي، كان جيد، بحيث تم العودة عن التعديلات السابقة فيما يتعلق بغياب ممثلي الشعب. أخطر التعديلات أنا برأيي هي التعديلات اللي حصلت في عام 2014 و2016 والتعديلات اللي أقرها مجلس النواب اليوم. خطورة هذه التعديلات أنه لم يعد الشعب اليوم مصدر السلطة. أشرح لك كيف لم يعد مصدر السلطة الشعب. اليوم عندما يعطى الملك صلاحية تعيين رئيس وأعضاء مجلس الأعيان، رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، قاضي القضاء، مدير المخابرات العامة، قائد الجيش، مدير الأمن العام، هذه كلها مؤسسات يجب أن تكون السلطة فيها للشعب. كيف الشعب بمارس هاي السلطة؟ الأصل إنه الشعب بيختار نوابه، الغالبية من هذه النواب من مجلس النواب يكلف الملك فيها رئيس الوزراء لتشكيل حكومة، لأنه إذا ما كلف الأغلبية النواب من يملك أغلبية النواب لن يحصل على الثقة من مجلس النواب، والحكومة ما بتقدر إنها تمارس أي صلاحيات إلا بعد أن تأخذ الثقة من مجلس النواب، وبالتالي تصبح هذه الأغلبية البرلمانية بمعنى الأغلبية الشعبية هي من يمارس هذه السلطة. اليوم هذه الحكومة لم يعد لها علاقة في المناصب اللي ذكرتها، وهي مناصب مهمة جدا تتعلق بالأمن الوطني، تتعلق بالسياسة الخارجية، يعني كل صلاحيات الحكومة. هذا من ناحية. ناحية تانية، إحنا صحيح الدستور بحكي أنه تناط السلطة التنفيذية بالملك وهذه حقيقة، ولكن يمارسها من خلال وزرائه. ليش يمارسها من خلال وزرائه؟ لأنه الملك هو رأس الدولة، يعني هو يسمو على ممارسة الحكم، وفقط هو بيكون حكم ما بين السلطات.
تمام. قبل ما نكمل يعني وندخل في تفاصيل التعديلات الدستورية الجديدة، بس محتاج أفهم ليه يدور حول التعديلات الدستورية الكثير من الجدل، على عكس مثلا أي تعديل حاصل على منظومة القوانين، وشو حدود عادة تعديل الدستور؟
يعني الأصل في أي تعديل دستوري ما يمس المبدأ الأساسي اللي قام عليه الدستور. زي ما حكيت لك، المبدأ الأساسي واضح، النظام نيابي ملكي وراثي. أي تغول على هذا المبدأ أنا برأيي هاي جريمة أصلا يعاقب عليها قانون العقوبات. إحنا عندنا جريمة اسمها تقويض نظام الحكم، والناس بتفكر تقويض نظام الحكم إنه بتعلق بالملك وحده. لا، مش بالملك وحده، نظام الحكم حدده الدستور اللي هو النظام النيابي الملكي الوراثي. أنت اليوم لما تفرغي النظام النيابي من محتوى، أنت عم ترتكبي جريمة في تقويض هذا النظام. وبالتالي أنا بجد إنه هاي التعديلات الأصل أنه لا تمس نهائيا شكل النظام، لأنه هذا رجوع عن عقد كان بين الأردنيين والملك. واليوم في كثير مآخذ حول مدى أو تساؤلات حول مدى تمثيل مجلس النواب الحالي للشعب الأردني في ضوء العمليات الانتخاب وقوانين الانتخاب وما إلى ذلك.
تمام. نتحدث كثيرا في الأردن، والملك أيضا تحدث عن ضرورة الوصول إلى الحكومات البرلمانية. هناك عدة تعديلات دستورية مقترحة، مثل إلغاء جواز الجمع بين النيابة والوزارة، أي منع النائب من استلام أي حقيبة وزارية، والتعديل اللي حضرتك تطرقت له، تعديل المادة 40 التي توسعت في إعطاء الملك صلاحيات تعيين في بعض المناصب الهامة في الأردن يعني بإرادة منفردة. كيف تؤثر هذه التعديلات على مستقبل الحكومة البرلمانية من جهة، وعلى المناخ السياسي في الأردن؟
طيب، أنا بحب أحكي لك، اليوم بال2021 في ظل التعديلات اللي جرت واللي أقرها المجلس النواب اليوم، لا يمكن أن يكون هناك حكومة برلمانية في الأردن. لا يمكن من حيث الشكل ولا من حيث المضمون. الحكومة البرلمانية، بنرجع نحكي، إحنا ما بنخترع حكومات من عنا. الحكومة البرلمانية هي الحكومة التي تحكم باسم الشعب، الحكومة البرلمانية اللي إلها ولاية عامة على جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية. أنت اليوم سحبتي من أي حكومة قادمة بما فيها الحكومة الحالية، سحبتي منها الصلاحيات المتعلقة بالأمن، بالسياسة الخارجية، حتى بالسياسة الداخلية بمجلس الأمن الوطني اللي تم إنشاؤه، تعيينات في مختلف مفاصل الدولة، سحبتي القضاء، قاضي القضاء، المفتي، الأمن العام، المخابرات العامة، الجيش. فأنا بدي أسألك وبدي أسأل اللي بسمعونا، يعني لو أي شخص من اللي بسمعونا إجى رئيس حكومة، شو راح تكون صلاحيته؟ بتعرفي أنه حتى إعلان ثبوت رمضان مثلا اليوم بطلت صلاحية الحكومة، لأنه الملك بعين المفتي دون غطاء الحكومة، دون توقيع رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين. ففعلا اللي حكوه بعض النواب، مع أنه بالآخر صوتوا عكس ما حكوا، فعلا لم يعد يمكن التوقيت الصيفي والشتوي. أنا بفكر فعليا شو ضل الصلاحيات، والله ما أنا عارف، مش لاقي صلاحيات ظلت باسم الحكومة. فاليوم الحكي عن حكومة برلمانية هذا كلام ما له، يعني بالمطلق لا يمكن أن يكون عندنا حكومة برلمانية.
ذكر أو صرح وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، قال عن المجلس الأمن القومي أنه رح يكون له دور أساسي من أجل التنسيق في السياسات الداخلية والخارجية والتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة الأمنية والسياسية، ولن يكون هناك أي تداخل أو تأثير على الولاية العامة للحكومة في عمل المجلس. يعني بالأردن على سبيل المثال في عنا المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، وعنا عدة لجان انبثقت في فترة جائحة كورونا. ما الجديد؟ وما يعني برأيك ما ضرورة تأسيس مجلس الأمن القومي؟ وهل فعلا رح يأثر على 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 الولاية العامة للحكومة وفكرة نقل مهام رئيسية للوزارات إليه؟ وهل يعتبر هذا تجريدها من وظائفها الحساسة؟
شوفي، هو اللي حكاه الوزير المعايطة إنه لن يؤثر على الولاية العامة للحكومة، يعني خلينا نحكي إنه صحيح لم يعد يؤثر على ما تبقى من ولاية عامة للحكومة، اللي هي زي ما حكينا أنا مش شايف اليوم أي حكومة عندها ولاية عامة، لأنه كل مفاصل الدولة مش بإيدها. هذا المجلس زي ما حكيتي هو اللي بده يقرر السياسة الداخلية والسياسة الخارجية والأمن القومي والأمن الوطني وكل الصلاحيات اللي هي صلاحيات الحكومة. فما بعرف شو ضل للحكومة حتى تمارس من خلاله ولاية عامة. وهذا المجلس الخطير فيه إنه هذا المجلس يحكم أيضا، هذا المجلس يحكم ولكن اولا مش مجلس منتخب. هلا ممكن يجي واحد يحكي لي لا كيف في رئيس الوزراء، انت بتحكي اغلبيه البرلمانيه هي اللي بتشكل رئيس الوزراء، في وزير الداخليه، في وزير الدفاع، هي ثلاث شخصيات من الحكومه موجوده فيه. صحيح، ولكن مين باقي اعضائه؟ مدير المخابرات العامه لا يعين قبل الحكومه، مدير الامن العام لا يعين قبل الحكومه، قائد الجيش لا يعين من قبل الحكومة، وعضوين يعينهما الملك أيضا خارج غطاء الحكومة، يعني لا يضطر إلى توقيع رئيس الوزراء والوزير المختص على تعيينهم. فصار عندك أنت 5 من 8 هؤلاء. وبالتالي اليوم بيحكوا بمجلس النواب أنه هذا المجلس سوف يكون خاضعا لرقابة النواب، غير صحيح دستوريا نهائيا. هذا المجلس كيف بده يكون خاضع لرقابة النواب وخمسة من أعضائه من يعينهم لا يخضع للمساءلة أمام مجلس النواب وهو الملك؟ فاللي صار حقيقة بهذا المجلس أنه إحنا أفرغنا الحكومة من كل سلطاتها، من كل صلاحياتها، وحكينا للأحزاب يلا روحوا العبوا بحكومة برلمانية زي ما بدكم، وقعدوا على الدور الرابع وانت سمي حالك رئيس وانت سمي حالك وزير، ولكن ما إلهم أي صلاحية غير ياخذوا رواتب. يعني بهالوضع والله الناس يمكن تفضل يا عمي خلص إلغي الحكومة، إلغي مجلس الأمة، وخلص سلم كل شيء لمجلس الأمن الوطني حتى تتغير، يعني يخلق الله أمرا تانيا. يعني لأنه اليوم عم ندفع تكاليف كل هذه السلطات اللي مفروض انها دستورية، علما انه بطل لها اي صلاحية. حتى مجلس النواب لما يكون هما لهش صلاحية الرقابة على من يحكم اللي هو المجلس الامن الوطني، طب ليش يضل؟ فانا رأيي اليوم الافضل اما بتراجعوا، بيكون في هناك نظرة حقيقية انه في اصلاح، وانا مش شايف انه في ارادة للاصلاح، وبتراجعوا عن كل التعديلات مش تبعت اليوم حتى 2014 و2016، أو يا عمي خلص إحنا نظام حكم سموه اللي بدكم إياه، يعني عم بطلق له تسمية رئاسي ملكي، ملكي رئاسي، مش عارف شو النظام. يعني اليوم نظام الحكم في الأردن ما إله مثيل في العالم، في أنظمة ملكية مطلقة مفهوم، بس بالشكل المشوه اللي صار عندنا اليوم ما فيش هيك نظام. فصحيح بحكي إلهم ولاية عامة، ولكن ولاية عامة فقط على أمور ما إلها علاقة نهائيا بالحكم.
ذكرت أنه بعض أعضاء مجلس النواب بيقولوا أنه رح يكون هذا المجلس خاضع للرقابة، وحضرتك نفيت ذلك. هل هناك ما يدلل على خضوع المجلس لأي شكل من أشكال الرقابة؟
لا ما في، ما حكيت لك، ما هو الرقابة بدها نص دستوري. طب أنا كيف بدي أراقب على مجلس أغلبية أعضائه يعينوا من الملك خارج غطاء الحكومة؟ أنا بس بدي أشرح شغلي للناس. إحنا بنضل نحكي أنه الملك يمارس صلاحياته من خلال وزرائه. في عندنا المادة 40 كانت من الدستور، هي ليش الملك مارس صلاحياته من خلال وزرائه، وحتى أوامره الشفوية والخطية لا تعفي الوزراء من مسؤولياتهم. شو أصل هاي المادة؟ أصل المادة أنه الحكومة هي التي تأخذ القرار، لأنه هي بتحمل مسؤوليته. يعني أنا ما في أحمل شخص ما اتخذ قرار مسؤولية، فلأنه هي بتأخذ هذا القرار، واحتراما لرمزية الملك ودوره وكونه حكم بين كل السلطات، هذه القرارات يوشحها بالإرادة الملكية. يعني المادة 40 تحكي ويثبت توقيعه فوق توقيع رئيس الوزراء. يعني هي كلها إعلاء من رمزية الملك ومن دور الملك. اليوم أنت قاعد بتحط الملك قدام الناس. يعني الحكومة اللي هي كانت خط الدفاع بين الملك وبين أي أخطاء بتتم بطلت موجودة.
طيب التعديل اللي أحالتها الحكومة لمجلس الأمة منحتها صفة الاستعجال، وخلال 5 أيام فقط وحتى تسجيل هذه الحلقة تم التصويت على تعديل 28 مادة من أصل 30 مادة منها. ما دلالة ذلك؟
لا بدي أبشرك، خلصوا 30
حتى هذه الساعة. نعم، أنهد. نعم، يعني نعم، خلال 5 أيام
وأنا جاي لعندك أعلنوا أنه انتهت التعديلات وأقروا 30 مادة.
يعني خلال 5 أيام
صحيح
تم إقرار تعديلات على 30 مادة.
صحيح
دستورية.
صحيح.
ما دلالة ذلك؟
يعني ذلك أنه إحنا القرار ليس بمجلس النواب. يعني ذلك أنه حتى النواب اللي كانوا مخالفين لبعض المواد خلال العطلة اللي صارت بين هوشة الملاكمة كلهم تراجعوا عن 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 قرارهم. يعني احنا اليوم السلطة بتشعر انه ما انه إلها فضل على وجود العديد من النواب بالقبة، فبالتالي بدهم يردوا لها الجميل، وبالتالي اليوم احنا اللي بحكمنا موازين القوة اللي هي لصالح من، يعني الجهة اللي قاعدة بتشوه بهذا النظام، او الجهة اللي بتنظر للدستور بنظرة فيها استخفاف. انا سميته عبث، هذا اللي بيصير بالدستور عبث. وفعلا يوم حزين، اليوم يوم حزين جدا في تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية. احنا عرفنا الحكومات البرلمانية قبل كل الدول اللي حوالينا. احنا سنة 57 كان عندنا حكومة برلمانية، تخيلي سنة 57. احنا اليوم بال 2022 ننقلب هذا الانقلاب.
اكثر ما اثير الجدل حوله من بين التعديلات وسلط الضوء عليه اعلاميا هو إضافة كلمة أردنيات على عنوان الفصل الثاني من الدستور. شو اللي بتعني هاي الإضافة؟ وهل سيكون هناك أثر ملموس لإضافتها في الدستور؟
يعني شكرا. هو نفس مجلس النواب ونفس الحكومة أكدت مرارا وتكرارا طوال فترة مشكلة إضافة الأردنيات أو عدم إضافتها إنه لا قيمة لها. رئيس اللجنة القانونية مشان يطمن النواب حكى لهم هذه الإضافة لا تعني حكما في الدستور، وصحيح اللي حكاه صحيح. هذا عنوان ما له قيمة، يعني مش نص ممكن على ضوءه يتم تفعيل أي نص آخر. أنا بعتقد، بس هذا مش، يعني ممكن أكون غلطان، يعني مش معلومة اللي بدي أحكيها هلا، أنا إنه كل اللي صار هي فقط تهيج الأمر وهوشة وملاكمة مشان هذا التعديل، إنه هينا مشينا هذا التعديل ومشان تمشي التعديلات الأخطر اللي حكينا عنها بشكل سريع زي ما أنت حكيتي بخمسة أيام. وال 2016 ترى التعديلات صارت بجلسة واحدة، يعني مش أول مرة. إحنا مشكلتنا موازين القوة. لا، أنا بحكي لك إضافة الأردنيات لا قيمة لها نهائيا.
بالعودة على تعديلات 2016 وما سبقها من تعديلات، هل من طبيعي أساساً يصير في تعديلات على الدستور 4 مرات خلال 10 سنوات فقط؟
لا طبعاً لا. دستور ما حكينا دستورنا مش دستور مرن. والمصيبة بس أنا بحكي لك إحنا تاريخيا هيك مش اليوم. يعني إحنا كان في تعديلات بالسبعينات والثمانينات، مجلس النواب يكون منحل أو غير منعقد، عفوا مش منحل غير منعقد، يتم عقد جلسة واحدة لمجلس النواب لإقرار تعديل دستوري معين، ومن ثم يتم حله في نفس اليوم. يعني يجتمع ساعة، يعني يتم دعوته العودة عن حله، يتم دعوته، ينعقد ساعتين يقر تعديل دستوري ويتم حله بآخر النهار. يعني النائب ما كملش 24 ساعة مستعيد صلاحيته كنائب. هاي المصيبة.
بس برضو الظروف الموضوعية ما بين
موازين القوة، موازين القوة. أنا بحكي لك اليوم مجلس النواب لا يمثل الأغلبية، لأنه زي ما حكينا قوانين الانتخاب قد لا تكون عادلة، قانون الصوت الواحد اللي فرق الناس 30 سنة له تأثيره، أنت مش بيوم وليلة فيكي ترجعي. بعدين مين الأحزاب اللي بدهم إياها تشكل حكومة؟ إحنا عندنا حزب واحد، حزب جبهة العمل الإسلامي. مين الأحزاب؟ يعني مع الاحترام، وأنا من خلفية يسارية واعتبر حالي يساري، الأحزاب اليسارية والقومية في الدائرة الثالثة في عمان جابت أقل من 300 صوت، كل تآلف الأحزاب اليسارية والقومية. فمين الأحزاب؟ هم يعلموا أنه ما في أحزاب. هي كيف الحكومات اليوم تتشكل؟ بكرة بتشوفي هياكل حزبية بلشوا أصلاً، نفس اللي عم بيحكمونا صار لهم 20 سنة هلأ عم بيشكلوا أحزاب. يعني إحنا خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام، ما في هدول عليكم. يعني هم اللي أفسدوا الوضع وهم اللي بدهم يصلحوا الوضع. الوضع محبط.
هل في التعديلات السابقة كان يتم مثل التعديل اللي صار في هاي الجولة؟ إنه إحنا بنحكي يعني شملت هاي الجولة 30 تعديل أو 30 مادة، تعديلات على 30 مادة،
صحيح.
هل برضو كان يعني هذا الكم من التعديلات كان يحدث سابقا؟
لا، باستثناء الـ 2011 صار في ناس العدد، ولكن صار في تعديلات كبيرة، ومعظم هذه التعديلات هي صحيح كانت عودة عن التعديلات اللي جرت خلال السنوات الأحكام العرفية. يعني هي مش كلها جديدة. طبعا من التعديلات اللي أنا رأيي إنها سلبية في 2011 إنه تم دسترت فكرة محكمة أمن الدولة. يعني إحنا كنا لما قبل 2011 بضل عنا أمل إنه في يوم من الأيام المحاكم، القضاء النظامي، الاجتهادات تحكي إنه هذه المحكمة اللي بعين رئيس الوزراء بعين قضاتها، والنيابة العامة عسكرية، وتحاكم مدنيين. ظل عندنا أمل أنه يوم من الأيام يعني يتم العودة عن هذا الاجتهاد. بال 2011 تم النص عليها بموجب مادة دستورية للأسف.
شو هي المخاوف الممكنة تجاه تمرير هذه التعديلات، وشو التوصيات في هذا الشأن؟
بحكي لك المخاوف أنه وضع مؤسسة العرش بمواجهة الناس، لم يعد في غطاء حكومي. المشرع الدستوري في الأنظمة العالمية كلها لما اخترع هذا القصة المادة 40 إنه الملك يضع توقيعه فوق توقيع رئيس الوزراء والوزير الوزراء المختصين، هاي حماية لسلطة الشعب صحيح، وحماية للملك. يعني مشان ما بيجوز الملك يتحمل مسؤولية عن تلك الأفعال، ولذلك هذا غطاء. ولما يحكي لك إنه أوامر الملك الشفهية والخطية لا تعفي، معناته ممكن الملك يطلب من الوزراء يقوموا بأعمال معينة، ولكن يجب أن يوقعوا هم عليها ويوافقوا عليها حتى هم يتحملوا مسؤوليتها. فأنا أخشى اليوم أنه يعني هذا النظام يكون في خطر. أنا بس مشان ما حدا يفهمني يحكوا لك هذا من وين عم بحكي، أنه أنا بعرف أنه الملك أصلاً هو اللي بيعين مدير المخابرات، هو بيعين قائد الجيش، هو بيعين أمين عمان إذا بدك، هو اللي بيعين وبدون موافقة الحكومة. الحكومة مجرد موظفين حتى صغار، أنا كنت أحكي كبار الموظفين صاروا لا موظفين صغار، ولكن على الأقل كان الشكل الدستوري أنه يا عمي تعال يا رئيس الحكومة حط وقع أنه فلان مدير مخابرات، تعال يا أو على التليفون عينوا لي فلان. أنا بعرف أنه هذا الواقع في الأردن من 50-60 سنة أكثر طول عمره، فأنا مش أني مستشرق أنه لا والله كنت مفكر أنه الحكومة هي اللي بتعين، بس أنا بحكي الشكل الدستوري عيب. الشكل الدستوري لا تحط يعني ضلك مدام إحنا مش قادرين نغير هذا الحكي ضلك زي ما أنت. بس ليه طبعا الحكومات اللي بده إياها الملك بتوقع عليها، وهذا اللي كان طول عمره. بس كان على الأقل شكلنا الدستوري أكثر انضباطا، كان الملك مش بمواجهة الناس مباشرة.
حضرتك تخوفت تجاه المادة 40 أو التعديل
40 على 2 40،
هل ممكن تستعرض لنا بشكل سريع أيضا التعديلات الأخرى يلي عندك تخوف حولها؟
أنا حكيت لك التعديلات المادة 40 على 2، تعديلات مجلس الأمن الوطني، فصل النيابة عن الوزارة. فصل النيابة عن الوزارة هاي مخالفة للنظام البرلماني، لأنه الحزب الأغلبي هو اللي بيقرر إذا بده من فاز من نوابه أو من خارج مجلس النواب. وتاريخيا هلأ مضبوط من 94 أو 96 لم يعد هذا الإجراء قائما في الأردن، بس طول عمره كان الوزراء نواب. إيش كمان هي التعديلات؟ بيني وبينك أنا بس شفتها عم تقر بسرعة بطلت حتى أتابع. موضوع رئاسة مجلس النواب ما في يعني تعديل شكلي سنة أو سنتين، بس هذا بتشوفي قديش الاستقرار. يعني هذا تعدل بال 2016، كان طول عمره من 52 ل 2016 هو سنة. بال 2016 إجا عبال حدا عملوا لنا إياه سنتين، بال 2021 لا رجعوا لنا إياه سنة. يعني مش هيك الدستور، مش وثيقة تفتح كل يوم.
أستاذ عمر، أنا نهيت أسئلتي، ما بعرف إذا في شيء حضرتك حابب تضيفه.
أنا اللي حاب أضيفه إنه بتمنى إنه الناس تفهم، حتى اللي اليوم إحنا شبابنا والصبايا بحكي لك يا عمي لا أوكي خلي أنا شو جاييني من مجلس النواب، شو جاييني من الحكومة، وهذا الحكي موجود عندك ومبرر. إنه لا يا عمي خلي أي شخص واحد لحاله يحكم، وما عندي مشكلة. أنا اللي بحكي إنه أنتوا اللي شايفينه اليوم مجلس النواب والحكومات مش هذا نتاج خيار الشعب الأردني لما تتاح له الفرصة إنه يختار صح. بس بتفهم إنه الوضع المشوه هو اللي وصلنا لهيك، اللي صار في ناس حتى أنا إنه يا عمي خلاص فكونا من سرافة حكومة ونواب وأعيان وخلاص. يعني بس هذا يعني مش وضع لبلد بده يتطور ويتقدم والشعب فعلا يكون هو في مصدر السلطة.
في نهاية الحلقة شكرا جزيلا لك أستاذ عمر على المشاركة، وشكرا مستمعينا الأعزاء، وبانتظار نعرف آراءكم حول الحلقة لإثراء النقاش. كنت معكم من الإعداد والتقديم روان نخلة، للتحرير جنى قزاز وعمر فارس، من الهندسة الصوتية محمود أبو ندى. هاي الحلقة من إنتاج صوت.